بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد الراسخ لا ترى الغسل رجليه من النفس فقط، ما يرون غسل رجليه، يرون النفس مسح على القدمين ولا يرون المسح على الخفين. فإذا يقول الأخ ذكر الشنقيطي في أضواء البيان أن قراءة الخط في الآية متواترة، يعني قراءة صحيحة متواترة. قال وذكر توجيها آخر، نحن ذكرنا توجيهين، ما هو التوجيهان اللذان ذكرناهما؟ منهم من قال أن يقتل المشعر الخطين على قراءة الجر يكون مسح على الخفين. التوجيه الثاني الذي ذكرناه أنه أطلق المسح وأراد الغش، لأن المسح يأتي بمعنى الغش في لغة العرب ويدل على ذلك قوله إلى الكعبين. وهنا توجيه ثالث وهو أن الخف للمجاورة فحكمها النسح وهي مخفوضة للمجاورة. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم أي جاورة، كلمة أرجل مجاورة للرؤوس، فانخفضت بسبب المجاورة. وهذا يأتي في لغة العرب الخفض بسبب المجاورة، حتى ذكروا من قول العرب هذا جحر ضد خرد، جحر ضد خرد. أين الشاهد من المثال؟ خربه سفر ماذا؟ وجحر، وجحر مرفوع، هذا جحر خرب، لكن كسر بمجاورته بالضبط، هذا جحر ضبط خرب. هذا من توجيهة العلماء أيضا، هو أنه خفض المجاورة. يقول أخ حديث كل مولود يولد على الفطرة وحديث خلقت عبادي حنفاء، أليس فيها أن المولود على الإسلام ومن مات على الإسلام دخل الجنة؟ فيها أن كل مولود الأصل فيه أنه يفطر، أنه يخلق على الإسلام ما لم يتغير، ما لم يتغير هذه الفطرة تتغير، فلا يستفاد من أن كل من مات فهو مستحق للجنة، لأن أطفال المشركين تتغير فطرهم، هذا هو الأصل فيهم. وتعلم حديث الذي قتله الخضر، الغلام الذي قتله الخضر قال طبع يوم طبع كافرا، يعني قد قدر عليه لأنه سيكون كافرا، ولو مات لألحق أبويه طغيانا وكفرا. يقول قول الطحاوي الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هل يجوز لنا أن نعبر بالتفويض؟ نعم، هذا تفويض بعلم ما اشتبه علمه، وهذا جائز، ما كان مشتبها علينا ولا نعلم نفوض العلم إلى الله. فمن نفوض العلم إلى الله كيفية الصفات وأمور الغيب وكيفية أمور الآخرة، وأيضا ما أشكل علينا من معاني الآيات نفوضه إلى الله عز وجل، فنقول الله أعلم بمرادهنا. نعم، مما يدل على أن المراد بالمسح الغش أنه بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه قط أنه مسح مسحا على القدمين، والأدلة متواترة كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. خرج الترمذي في إسناده ليس بن أبي سليم، إسناده ليس بن أبي سليم طوالي، ذكر العلامة الألباني في الضعيفة 2241، 2241. قال: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. هذا لم يأتي مرفوعا لما جاء من أقوال بعض التابعين فلا حجة فيه، والذي نثبته هو أن لكل إنسان كاتبان يكتبان الحسنات والسيئات، ونؤمن بأن هناك ملائكة تحفظهم بأمر الله. بس على ذلك: لو معقبات بين يديهم من خلفه يحفظون من أمر الله. ولا نعلم كم عدد الملائكة الحفظة الذين يحفظون الناس بأمر الله. قال أكرم عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ومن طريق سمات عن أكرمة وهي رواية مضطربة، أخرجه ابن جرير من طريق سمات بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس، ورواية سمات عن أكرمة رواية ضعيفة. قال: وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، أي من الإسلام. ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، يعني جعل فأسلم أي أسلم من شره. قال: ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، وقيل على ظاهره بمعنى الإسلام أي أصبح مؤمنا. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. أدرك هذا القول كما في فتح الباري كما في فتح الباري وشرح مسلم للنووي. وعندي نقل من الشيخ الألباني عن ابن حبان أنه قال هذا القبر دليل على أن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لا أنه كان يسلم منه، لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. قال وادعاء الشارح أن هذا تحريفا للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال نظر، فأولا لفظ الحديث قرينه من الجن ولم يقل شيطانه، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. هذا تعليق طيب مفيد. قال ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمره ذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها تكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها تكتبوها له حسنة فإذا عملها تكتبوها عشرة. هذا يدل على أن الملائكة أيضا يعلمون بنية القلب، وكيف يعلمون ذلك؟ الله أعلم. نؤمن أن الله عز وجل يطلعهم على ذلك، الله أعلم به فيه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. وهذه الرواية إنما تركها من جرائي لفظ مقيد للأدلة الأخرى، أن من ترك الحسنة من أجل الله، من ترك السيئة من أجل الله تكتب له حسنة، وأما من تركها عجزا أو غفلة فلا يؤجر، بل العاجز يأثم. ما الدليل على أن من ترك السيئة عجزا يأثم؟ نعم، حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا الفصل وهذا الشرح واضح لهذه العبارة. فالكرام الكاتبين مأمورون بحفظ الحسنات السيئات عند كل مسلم أو على كل إنسان. ما يذكر من قولين إلا لديه رقيب عتيد. فمن اسمه رقيب ومن اسمه عتيد؟ صاحب الحسنات اليمين والشمال، صاحب الشمال اسمه رقيب. رأيتني يعني عكس لما رأيتني ما رضيت. نعم، وهذا هذه الآية يعني هذه الصفة لكل واحد منهم، كل واحد منهم متصف بأنه رقيب وعتيد. رقيب أي راقب صاحبه، وعتيد أي حاضر. هذه الصفات لهم. قال رحمه الله تعالى قوله من بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، حتى جاء في حديث البراء فإذا استخرجا لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها الملائكة. قال ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، وإضافة التوفي إلى الله باعتبار أنه هو الخالق لذلك والآمر به سبحانه وتعالى. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودعا فيه أو جوهر أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن نشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، هذا من أقوال الفلاسفة أن الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضاف إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه ذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليس هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، وهذا واضح أن الروح ليست متعلقة بالله وليست متصفة بالله جل وعلا وليست قائمة بالله جل وعلا، إنما هي مخلوق منفصل يركب في أجساد المخلوقين، فإضافتها إلى الله لماذا أضيفت إليه ونفخت به من روحي، إضافة تشريف. وقول قل الروح من أمر ربي، ما المقصود بالآية؟ قل الروح من أمر ربي، أي من مخلوقات له، أمر هنا بمعنى مأمور، من مأمور ربي أي مما خلق الله بأمره، المصدر الأمر، المصدر سواء بهذا اللفظ أمر وغيره يأتي بمعنى اسم المفعول ويأتي على أصله وهو المصدر، فالمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول. قال رحمه الله تعالى ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، قرأنا هذا، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. تقدم لنا نظيرة في حديث هذا، قلنا الأمر هنا معنى المأمور أي المخلوق بأمر الله. نعم نعم، حديث عمران بن حصين قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قلنا هذا الأمر الأمر مراد به المأمور أي المخلوق بأمر الله، إشارة إلى السماوات والأرض وما بينهم، إشارة إلى العالم الحاضر. نعم راشد، هي أستاذ القرآن هي المقروب، يعني القراءة القراءة تأتي بمعنى المقروب، والقرآن أيضا إن القرآن في أجل كان مشهودا هي القراءة. قال رحمه الله تعالى والثاني، وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقول من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. قال واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، ولم يتوسع حتى في ذكر الميثاق، إنما أشار إلى أن هناك بعض أهل العلم قالوا الروح مخلوقة قبل الجسد، الروح مخلوقة قبل الجسد، وليس في المسألة دليل صريح على ذلك. وأما استخراج ذرية آدم فلا يستفاد منه استخراج أن أرواحهم خلقت قبل أجسادهم، لا يستفاد منها ذلك. وفي حديث ابن مسعود أنه يخلق جسده في بطن أمه، قال ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح، وهذا أيضا ليس صريحا في المسألة أن الروح ما خلقت إلا في ذلك الوقت، فالمسألة ليس فيها دليل صريح. الله أعلم. قال واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض. واصل القرآن. رحمه الله تعالى واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل عدم الصافي الخالص، وقيل الدم الصافي الخالص من القطة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزة الغريزية وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبينة، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس والروح عرض وهو الحياة فقط، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإنسان اسم للروح والبدن، وعلى أن الكلام اسم للمعنى واللفظ، اسم للمعنى واللفظ. وخالف في ذلك الأشاعرة والمعتزلة، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع على أن مثل أهل السنة والجماعة على أن كل منهما، على أن مسمى الإنسان ومسمى الكلام يطلق على الأمرين منهما، وإذا أطلق على أحدهما فيحتاج إلى قرينة، إذا أطلق على أحد الأمرين يحتاج إلى قرينة في الكلام تدل على ذلك. قال: والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسيران الدم في الزيتون والنار في فحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة من قبول الآثار الغائبة عليها من هذا الجسم النظيف، بقي ذلك الجسم النظيف ثانيا في هذه الأعضاء أفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فقد روح البدن منفصل إلى عالم الأرواح، والدليل على ذلك
ذكر المؤلف الذي استنبط من الأدلة أنه جسم فيه يكون هذا الجسم أو هذا الشيء داخل الجسم المحسوس، لكن وصفه بأنه نوراني وعلوي ووصفه بأنه نوراني بسحر جديد وعلوي كان أراد أنه يأتي إلى العلو ويرجع إلى العلو، فهذا الذي استفاد من الأدلة عند أن يقبض روح المؤمن تقطع روحه في السماء. وقلب يسري فيها سريان من الحواد وسلام من الزيتون والنمى في البحر، هو عبارة عن تشبيه نحن أن الروح تكون متصلة بالجسم كامل، لذلك إذا كانت بعض الأعضاء لا تتحرك يقال مات هذا بحب، مات هذا.
قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل بعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم وردها عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس معنى خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. أي هذه الأدلة شرعا وله لإثبات أنها نفس الحقيقة محسوسة لها جسم، فترى أيضا يراها الميت إذا قبرت منه، وحديث أن الروح إذا قبر تبع البصر رجعه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه، وقول قدر يدل على ما شيء محسوس، وقول تبع البصر دل على ما يرى، وقول في حديث بلال قرر أرواحكم وردها عليكم أخرجه البخاري عن أبي قتادة، ليس من حديث بلال، إنما بلال نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الصحابة حتى طلعت الشمس، وقال قرر أرواحكم حيث شاء وردها عليكم الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائرا يعلق في شجر الجنة، حديث كعب بن مالك وهو حديث صحيح، ذكر العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 995 995. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
Thank you.